الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة النجم، يقول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى. طبعا السورة مكية، وأيضا ليست لها تسمية إلا تسمية واحدة، سورة النجم. وذكرت لكم سابقا أن هناك قرابة 25 سورة تقريبا هي التي كانت تسميتها وحيدة، والباقي قد سميت، وبعضهم قد يصل بها إلى 29، لكن أكثر سور القرآن متعددة التسمية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا الآن نفس المحاور السابقة، الكلام عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بدت السورة بالنجم: والنجم إذا هوى. النجم هو النجم المعروف في السماء، طبعا بعضهم يقول الثريا وبعضهم يقول جميع النجوم، لكن ال هنا ال هنا تفيد أنه أو جنس تعم جميع النجوم. والنجم إذا هوى، لكن هو مخصوص بالنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى يعني إذا غاب. فإذا فسرنا النجم هنا بالثريا إذا غاب، إذا فسرناه بالنجوم الرواجم يعني إذا هوى يرجم. لكن هو قسم بآية عظيمة من آيات الله، وهي النجم إذا هوى. ولا شك أن النجوم التي ترجم بها الشياطين أو النجوم حينما تأفل وتغرب وتذهب آية من آيات الله. أقسم الله به على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى. هنا ذكر نفى أمرين: الإضلال والغواية. الإضلال هي عدم من ضل عن الطريق، يقال هذا إنسان ضل أو ضال، والشيء اللي يفقد يسمى ضالة لأن غير موجودة، ضلت عنه. والغواية هي الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ الطريق بأنه لا يعرف ولم يقل باطلا، فنفى عنه الصفتين: ما ضل وما غوى. يبقى الأمر الثالث، بل هو على الحق المبين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه كتابه وفيه الآيات، وقال صاحبكم لسببين: السبب الأول أنكم تعرفونه ومخالطين له، فليس بكذاب وليس بخائن، بل وصفته بالأمانة والصدق. وأيضا استنكار لهم: هذا صاحبكم وقد عرفتموه وقال لكم ما قالوا وبين لكم، فكيف لم تتبعوا وهو منكم؟ وما ينطق عن الهوى. وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وأخبر الله سبحانه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم يأتك شيء، وجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكيف ينطق به؟ ليس من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الكفار لماذا يريدون أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يقولوا كلام بشر، نستوي نحن تماما، هو يقول ونحن نقول. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا كلام الله وأن الوحي من الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما ينزل عليه إنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى، ليس عن اجتهاد أو تقول وما شبه ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى طريقة هذا الوحي ومن أين يصدر. علمه شديد القوى وهو جبريل بالاتفاق، وشديد القوى وصفه بالوصف الأول شديد القوى، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى جبريل من القوة والهيبة، حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فزع، سد الأفق، الأفق هذا من يسده؟ ما يمكن إلا مخلوق عظيم جدا ذو مرة. وأصل المرة هي الفتل والقوة، ولذلك نزع قرى قوم لوط رأسا على عقب. علمه شديد القوى ذو مرة، فوصف من ينزل الوحي بهذه الأوصاف، وصفه بالأمانة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى فاستوى وهو بالأفق، الجملة حالية يعني حينما استوى كان بالأفق الأعلى. وهو مطلع الشمس، فرأى على هيئته الملكية، ثم دنا فتدلى. الضمير هنا سيعود إلى جبريل، العلماء اختلفوا على من يعود الضمير، بعضهم يقول يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول يعود إلى جبريل. ثم دنا الله سبحانه وتعالى منه. في ليلة الإسراء جاء في حديث الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى في الحديث دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، ولكن هذا في ليلة الإسراء. أما هنا فالأمر في رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى ثم دنا فتدلى، الضمير يعود لجبريل، وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المرة الأولى، وسيأتي في السورة المرة الثانية. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. القاب هو القدر، القدر يعني قاب قوسين يعني قدر قوسين، والقوسين أو القوسان هنا إما القوس الذي يرمى به أو القوس الذراع. لكنها مسافة قريبة، قاب قوسين أو أدنى، معناه أن جبريل قرب منه قرب شديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وفزع منه. أو أدنى، ثم قال الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأن جبريل هو الموكل بالوحي، فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هيئته الملكية، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده ما أوحى. وهذه آية من آيات الله، خصوصا في بداية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زملوني زملوني، وكذلك في نزول أول سورة اقرأ قال فأخذني فغطني، حتى الثالثة فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، فنزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم المرة الثانية سورة المزمل، ورأوا على هيئة الملكية. فقال الله سبحانه وتعالى في وصف ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قراءة ما كذب الفؤاد. إذا قلنا ما كذب يعني ما أوهم، وإذا قلنا كذب بالتشديد ما أنكر الفؤاد، فالمعنى ما كذب الفؤاد، ما أوهم الفؤاد ما رأى فادعى شيء ليس صحيحا، أو ما كذب الفؤاد يعني ما أنكر فؤاده ما رأته عينه. طبعا هنا الضمائر اختلاف السابق يأتي هنا، يعني ما الذي رأى، ربه أو جبريل؟ والصحيح أن الضمائر كلها لجبريل. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لهم أفتمارونه على ما يرى، يعني تجادلونه فتجحدونه، وتنكرون أن ينزل عليه وحي أو أتاه الوحي، لأن هذا ليس بالسهل، يحتاج إلى إيمان كبير في تلك الفترة وفي كل زمان ومكان. لكن حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أوحي إلي، أمر مستغرب له، لكن الله سبحانه وتعالى قام عليه الأدلة. أفتمارونه على ما يرى، يعني تجادلونه وتجحدونه، ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت حينما أسري به عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى معروف السدر، شجرة النبق، النبق طبعا سميت المنتهى لأنه ينتهي عندها كل شيء فلا يتجاوزها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفها قال نبقها مثل قلال هجر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى شجرة المنتهى رأى لها ألوانا كما جاء في الصحيحين، ألوانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بي، يحكي ما حصل في الإسراء، قال حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة. فما استطاع أن يصفها. عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في الحديث قال ثم أدخلت الجنة. الجنة هناك، والله أعلم بالكيفيات والصفات، لكن نؤمن بذلك. عندها جنة المأوى، جاء ابن عباس أن جنة المأوى جنة من الجنان كان يأوي إليها جبريل والملائكة، لكن الظاهر من القرآن والسنة كذلك أن الجنة هنا هي جنات عدن، جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحديث أن غشيتها ألوان ما أدري ما هي، ما استطاع أن يصفها، فأخبر الله سبحانه وتعالى بما وقع. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من أمر الله، من ألوان، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين، قال لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، من ما وصف الله سبحانه وتعالى من ألوانها، من منظرها، من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم، الزيغ هو الميل، فلم ينظر لا يمنة ولا يسرى إنما نظر إليها، وما طغى ما تجاوز الوصف وما تجاوز الحد. فما رآه لم يصفه إلا بما هو، فلا زاغ ولا طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذا في الإسراء رأى أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سدرة المنتهى، رأى الجنة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى قصرا في الجنة، فقال لمن هذا؟ قالوا لعمر، وإذا عنده جارية، يقول فوليت هاربا وذكرت غيرة عمر، فجلس عمر يبكي فقال غار منك يا رسول الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة جدا، يكفي في هذا يعني هذا الأمر المهيب النبي صلى الله عليه وسلم يصعد هو جبريل يستفتح في كل سماء، فيقول من معك؟ يقول معي محمد. قال أذن له؟ قال نعم. فيأتي للسماء الثانية ويستأذن حتى وصل إلى سدرة المنتهى. يعني الناس الآن تذهب مسافة قصيرة ويلا تعيش، وهذا سبحان الله كيف أسري به بدون أي يعني آية من آيات الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم قال سبحانه وتعالى معرضا بالكفار وبما عبدوا من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات معروف صنم لثقيف، والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذه كانت لهذيل. طبعا سميت الثالثة لأن تعدادها الثالثة هنا، فهي صفة كاشفة، يعني اللات العزى منات الثالثة، والأخرى صفة أخرى كاشفة يعني غير التي سبق. ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. تلك إذا قسمة ضيزى، من ضازه حقه إذا نقصه، فهي قسمة جائرة. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي، يعني هذه الأوثان اللات العزى منات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لها أي أثار من حجة أو دليل، إن هذه آلهة. الله سبحانه وتعالى قال أخذناها سابقا، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لأن الله يجعلها كلها في جهنم. وكان إبراهيم يقول لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذا معنى من غير سلطان، يعني هل ندعوها فتستجيب؟ لا. هل تحمي نفسها؟ لا. هل تدخل جهنم؟ تدخل جهنم. تمنع نفسها من جهنم؟ لا. إذن ما أنزل الله بها من سلطان. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، والأمر ظاهر. ثم جاء إضراب انتقالي، أم للإنسان ما تمنى. هؤلاء الكفار يتمنون على الله الأماني وأنهم لن يعذبوا وأنهم أصحاب حق. ليس الأمور بالتمني. أم للإنسان ما تمنى، يعني يتمنى أن يكون منعما وهو لم يؤمن؟ لا. ولذلك جاء الجواب فلله الآخرة والأولى، فهو ملك الملك سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فوحده واعبده واكفر بهذه الآلهة، لأنه الذي له الآخرة والأولى. أما الآلهة هذه فليس لها لا أولى ولا آخرة. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الملائكة مع عظمهم، وهذا قطع رجاء لأي أحد يعبد من دون الله، لأنهم بعضهم كانوا يعبدون الملائكة، وبعضهم يعبدون الجن، وبعضهم يعبدون الشجر والحجر. فشفاعتهم، لأن المشرك يريد شفاعة هؤلاء الشركاء، فأخبر الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد من الإذن والرضا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، ولن يشفع أحد لأحد إلا وقد رضي الله عن الشافع والمشفوع له. والله لا يرضى إلا التوحيد. ثم أخبر شأنهم في الملائكة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون هم بنات الله. وأطلق الظن هنا على الاعتقاد الخاطئ، ثم بين أنه لا يغني شيئا. ذلك مبلغهم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. المراد بالإعراض هنا عدم الاهتمام به وبأحواله وبنجاته، إنما البلاغ فقط. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لكونهم لا يؤمنون بالآخرة. وهذه من أهم الأسباب التي يذكرها القرآن في انحراف الكافرين، لا يريدون إلا الدنيا. تجد كثير من الناس في الماضي والحاضر فقط يريد أن يتنعم، يأكل يشرب يرفه، ولو عصى ما عصى، ولو حتى لم يفعل شيئا، ليس له هم إلا الحياة الدنيا. الدنيا هذه ستفنى، تنعم بها لكن مع طاعة الله وتوحيده ستفنى ولن تبقى لك. لكن هذه الدنيا نسأل الله أن يحمينا وإياكم منها، لا تفتن الإنسان، فليس له هم إلا شهوة البطن والفرج فقط، مثله مثل سائر البهائم. فما المال الذي يأتي؟ ما سآكل؟ سأشرب؟ كيف تنعم؟ كيف كيف كيف؟ هذا سيأتي لك، لكن لا تنسى عبادة الله وما أمرك به. ذلك مبلغهم من العلم. ما معنى ذلك مبلغهم من العلم؟ يعني لا يعلمون من الدنيا إلا ما يحتاجون له في معايشهم، كيف نتنعم، كيف نترفه، كيف كذا. أما الآخرة فليست له، وربما لا أما الكافر معرض إعراض تام، أو العاصي الذي لا يصلي ولا يعبد الله ليس له إلا من الاسم الظاهر، أو يقصر شديد التقصير، أو يبعد شد البعد، ليس له هم إلا الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط، هذا ما يعلمون. فقوله تعالى بعدها: وهو أعلم بمن، في قوله تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذه الجملة تعليلية للإعراض المأمور به، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم، أعرض عن من تولى، لأني أعرف من ضل عن سبيلي ومن اهتدى، علي حسابه. وهذا من أعظم ما يكون للداعية، لا تمزق نفسك، لا تهلك نفسك، حتى ربما تجده في الطاعات مقصر، كله لأجل الدعوة، كله لأجل الحرص على فلان. لا، اعرف ما لك وقم بعبادة الله على الوجه الأكمل، وادعو ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكره. ثم قال الله سبحانه وتعالى لبيان قدرته وسعة ملكه: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الإخبار بذلك للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ومن كان كذلك تأتي النتيجة: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الكفار أو المعرضين، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهي الجنة وكل ما هو حسن. ثم أخبر عن الذين أحسنوا، وصفهم بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم، الذين يجتنبون كبير الإثم قراءتان والفواحش. ما هو كبير الإثم أو كبائر الإثم والفواحش؟ الفواحش أعظم من الإثم، فالفواحش هي المعاصي الكبار والكبائر التي فيها حد، فيها عقوبة، فيها توعيد، التوعد في الدنيا في الآخرة. أما الإثم فينقسم إلى قسمين: إثم صغير وإثم كبير. سكت الله سبحانه وتعالى عن الإثم الصغير، قال يجتنبون كبائر الإثم. فالإثم الكبير كل ما هو من الآثام الكبيرة دون حد الكبائر، سنتكلم عنها أكثر إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الله أعلم. توقفنا بالأمس عند قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. عرفنا أن الذين صفة لما قبله، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون، فوصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وفي قراءة كبير الإثم. الفواحش أعظم من الإثم، والإثم منه كبير ومنه صغير. فالفواحش تنصرف إلى الذنوب العظائم التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بحد أو بعذاب في الآخرة بنار، هذا هو ضابط الكبائر. أما الإثم فمنه صغير وكبير، لكن لا يصل إلى درجة الكبائر. هنا نفى عنهم كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، استثناء. اللمم ما ألم به الإنسان، يعني فعله، لكن اللمم يشمل أمرين: صغائر الذنوب، أو اللمم فعل الذنب بين فترة وأخرى ويتوب، يعني يقع في الذنب. وهذا فسر ابن عباس، قال إلا اللمم، قال يلم بالذنب ثم يتوب منه ولا يعود، ثم مستقبلا لو حصل فعله. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني يقع من الإنسان حتى الكبيرة لكن لم يصر عليها، ولذلك قال ولم يصروا عليها وهم يعلمون. أو أن اللمم هي صغار الذنوب، فكلا الأمرين صحيح، وهذا فسرها جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين أن اللمم صغار الذنوب. وفسر ابن عباس بأنه أن يلم أحيانا بين فترة وفترة، وهذا صحيح أيضا، لأن المؤمن الصادق قد يقع منه أمرا عظيما، لكن ليس هذا هو سجيته، وإنما يتوب منه ولا يصر عليه ولا يفعله دائما، وإنما إذا وقع تاب منه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أعقبه بعده بقوله إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة دليل أن الإنسان يقع منه الذنب. إن ربك واسع المغفرة، أي لمن فعل هذه الذنوب. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بطبيعة البشر وأنهم يقعون في هذه الذنوب، وأنه عليم بعباده. ولذلك جاء في حديث أبي ذر صحيح مسلم وغيره أن العبد يقول: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم عاد فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا، يعني أذنب ذنبا آخر، إني أذنبت ذنبا، فغفر له. ثم في الثالثة فقال: افعل يا عبدي ما شئت قد غفرت لك، لأنه يفعل الذنب ويتوب وليس مصرا على الذنب. فمجموع الإنسان في حياته سيقع في ذنوب كثيرة، لكن لن يحصل منه إصرار أو جرأة على المعاصي، وإنما وقع فيها غفلة أو سهوة. فأخبر الله سبحانه وتعالى بطبيعة البشر: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، من خلقة آدم من تراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ذكر في بطون أمهاتكم مع استغناء كلمة أجنة لغرض، يعني كلمة في بطون أمهاتكم صفة كاشفة، إذا كنا في أجنة فمعلوم أننا في بطون أمهاتنا، لكن تذكيرا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم حال العبد في جميع أطواره، بدليل أنه ذكره بأصل الخلقة وهي التراب: إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهو يعلم جميع المراحل التي تمرون بها، ويعلم الإنسان وما وكيف خلقه، فعلمه محيط بالإنسان من الولادة، وهذا هو المغزى، علمه محيط بالإنسان من خلقته إلى خروجه إلى موته. وأعلم بكم إذا أنتم، هو إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تشهدوا لها بأنها بريئة من المعاصي، هذا من رحمة الله، لأن الإنسان يقع في المعصية. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها بحسن العمل أو أنها بريئة من المعاصي أو أنها كاملة لا تخطئ. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني بمن اتقى. وهذا التوجيه من الله سبحانه لعباده حتى لا يطغوا أو يتكبروا أو يدلوا بأعمالهم على ربهم. فهو يعلم طبيعة الإنسان وأنه سيقع في الذنب وأنه يتوب منه وأنه فيه نقص، لكن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. ثم انتقل السياق إلى من أعرض وتولى عن الوحي، قال: أفرأيت الذي تولى. هنا لم يقل أفرأيت من تولى، الذي، فدليل أن الآية تتكلم على معين. وذكر مجاهد أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، لأنه في البداية كاد أن يسلم حينما وصف القرآن وحصل منه ما حصل، فقال، فعيره بعض كفار قريش وقالوا له: ضللت عن يعني دينك ودين أبائك. فقال: إني أخاف عذاب الله. فضمن له هذا الذي أغواه أن إذا أعطيتني من مالك لا يصيبك العذاب. وهذا السبب يدخل في معنى الآية، لكن هو ليس سبب نزولها، فالسبب أحيانا يكون سبب مباشر تنزل بسبب الآيات، وأحيانا لا، يكون سبب يدخل في حكم الآية يذكره الصحابة والتابعون لأجل بيان معنى الآية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى. التولي هو أعلى درجات الإعراض، وأعطى قليلا وأكدى. هنا عندنا إعطاء وإكداء، هو أعطى وأكدى. كلمة أعطى ظاهرة لكم، أكدى يعني قطع. ولذلك المفسرون يذكرون معاني إعطاء وإكداء تدخل في معنى الآية، يعني أعطى بمعنى أراد الإيمان ثم قطع. وبعضهم فسر على السبب النزول هنا، يعني أعطاه مالا ثم قطع عنه المال. فكل الأقوال التي تذكر في الآية، منها ما ذكره الضحاك أن النضر بن الحارث أعطى بعض فقراء المسلمين أموالا ليصدهم عن الإسلام، وضمن له أن يحمل عنه إثمهم، ثم ترك، معناه أعطى وقطع. فكل هذه التي تذكر في الأقوال هي صور، القرآن لم يخص إعطاء معين أو إكداء معين، فهو أعطى من القول أو الفعل الحسن ثم قطع، أو أعطى مالا ثم قطع. فهنا بيان لقضية تولي، كيف تولى؟ أقبل على الله وأعطى كلاما طيبا وفعلا ودخولا في وإرادة الدخول في الإسلام، ثم قطع ذلك. لكن سبب النزول الذي ذكر مجاهد يبين، حينما أعطاه مالا ليصده عن سبيل الله، أو في قضية النضر بن الحارث أعطى الناس مالا ليصدهم عن سبيل الله ثم قطع، وكان يضمن لهم أنهم لن يصيبهم شيء. انظروا المعنى هنا، عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل عنده علم الغيب أنه يتحمل الإثم ويقي من عذاب الله أو ما أشبه ذلك؟ ليس عنده، لأن الكفار كما ذكر الله عنهم في القرآن يخبرون أنهم بمنأ عن العذاب، وأنهم سيفتدون بأموالهم وأولادهم، وهذا ليس له أثار من علم. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هذه كلها استفهامات لإقامة الحجة عليه، كما مر معنا في الأسلوب في بالأمس. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وهي التوراة وإبراهيم، صحف إبراهيم الذي وفى، ماذا فيها؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس لك أن تتحمل عن أحد إثم تقول له أكفر وأنا أتحمل عنك الإثم، أو أفتدي نفسي أو أفتدي النفس بالمال، أو المال يغنيني، أو أتحمل أوزار الناس ولا يسلموا، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم يخاطبونهم بأننا سنحمل أثقالكم ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هم هذا دأب الكفار لمن يصدونهم عن سبيل الله، أننا سنحمل خطاياكم ولا يصيبكم شيء. فأخبر الله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ماذا فيها؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقط، فلن يحمل أحد عن أحد، ولن ينفع أحد إلا عمله. نعود إلى وإبراهيم الذي وفى، وفى في ماذا؟ المفسرون يذكرون أشياء كثيرة في صفة إبراهيم في الوفاء، أنه وفى في عمله، وفى في كلامه، وفى في طاعته، كل هذه معاني صحيحة. فإبراهيم موصوف بالوفاء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو بينه وبين خلقه. وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل أحد وزر أحد، أو إن كان له إثم أن يلحقه من إثمه شيء أبدا. فآسيا زوجة فرعون كان طاغية، فلا تحمل شيئا من وزره، لا تتضرر من وزره أو أنه كفر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا أصل في الشريعة، أن الإنسان لا يحاسب إلا على عمله، وأن سعيه سوف يرى. ومعنى أن سعيه سوف يرى أنه يراه يوم القيامة. ويجازى عليه، وسيعلم ماذا عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يجزاه، الهاء في يجزاه تعود إلى السعي، يعني سوف يجزيه على سعيه الجزاء الأوفى الأكمل والأتم. ثم انتقلت الآيات إلى بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لما ذكر الحساب والعقاب وأنه يجازي كل عامل بعمله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فأخبر سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى فينتهي الناس إليه، مثل قوله تعالى: إليه يرجعون، ترجعون. وأنه هو أضحك وأبكى، وهذه من آيات الله العجيبة التي ستذكر الآن، أنه جعل الشيء وضده، وجعل من الجنسين، من الشيء جنسين، وهكذا كلها خلقة عظيمة. فأضحك وأبكى، فالإنسان بين حالين، يضحك أحيانا ويبكي أحيانا، يبكي أحيانا، وبين موت وحياة، وأنه هو أمات وأحيا. وكل هذه أوصاف، كلها أوصاف له تستوجب الانفراد له بالعبادة. وأنه خلق الزوجين، وهنا ذكر الذكر والأنثى، يعني أحيانا تذكر في القرآن خلق الزوجين بدون ذكر الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبب ذكر الذكر والأنثى تذكير بنعمة خلق الزوج والزوجة متجانسين، وما في ذلك من الحكم، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وإلا لما استقامت الحياة. وأيضا أن لكل منهما حظا في النطفة، لأنه قال: وأنه خلق الزوجين، عين الذكر والأنثى، لأن كل منهما مشارك وله حظا في النطفة، فالجنين يخلق من الزوجين بقدرة الله سبحانه وتعالى، من نطفة إذا تمنى. هذا التقييد من نطفة إذا تمنى، يعني أنه لن يكون هناك خلق إلا إذا وضعت في الرحم، فهذا التقييد إذا تمنى فيه حكمة أيضا من الإيذان بسرعة الخلق عند دفعة النطفة في الرحم، فبمجرد التقاء النطفة ماء الرجل بماء المرأة حصل الحمل، وهذا لا شك يعني مبهر في الخلق. وأنه من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، انظروا كيف القرآن يبدئ ويعيد في البعث، فما أتى بالبعث في الأول أتى به بعد الأدلة، فلما ذكر خلق الإنسان من نطفة حقيرة لا تسوي شيئا، خلق منها هذا الإنسان. وأن عليه النشأة الأخرى، من كان قادرا على الإنشاء قادرا على الإعادة. فإذا أردت أن أستدل شخص بالبعث أقدم له بمثل هذه المقدمات القوية، قل: كيف خلق الإنسان؟ من أي شيء خلق؟ كيف مراحل خلقه في بطن أمه حتى يخرج بشرا سويا؟ فكيف النشأة؟ النشأة ستكون أسهل. وأنه هو أغنى وأقنى، هنا المقابلات بين الشيء وضده، فهو أغنى أعطى الإنسان مالا وولدا وجاها، وأقنع يعني أقنع فأصبح من أصحاب القناعة، ليس عنده من المال بل ربما يكون فقير، ليس عنده ولد، ليس عنده كذا، فهو سبحانه يدبر عباده بعلمه، فهو أغنى وأقنع أقنع فأصبح ليس عنده، مثل قوله تعالى القانع والمعتر، فهو أيضا أقنع. وأنه هو رب الشعرى، الشعرى نجم كانت تعبده خزاعة، ويقولون أنه لا يعبد أحد من العرب إلا خزاعة، خزاعة بمكة. وذكر السدي أن أيضا حمير كانت تعبد الشعرى، الشعرى وهو نجم عظيم. فالله أخبر أنه هو رب الشعرى، هذا اللي تقولون أو تعبدونه الله ربه، فاعبدوا رب الشعرى وليس الشعرى. والعرب حين نزول القرآن يعرفون هذه المعاني، نحن بعيدون عنها، يعني الشعرى ما هي بالنسبة لنا، ولدنا في الإسلام فلا نعرف وقت التنزيل ما المعنى المراد منه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى هو رب الشعرى، فعلا هذه تعبدونها هو ربها سبحانه وتعالى، فكيف تعبدونها من دون الله؟ وأنه أهلك عادا الأولى، كل هذه الأدلة لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وردع الكفار عن كفرهم. فأتى الآن بالأمم السابقة التي هلكت بسبب الإعراض، فأدلة وحجج وبيان كيف خلق كيف أنشأ، ثم ذكر المعرضين كيف هلكهم، كيف أهلكهم، وأنه أهلك عادا الأولى. طبعا عاد الأولى سميت أولى باعتبار الأصل، لأنها هي أصل العرب، لأنهم أول العرب، وهم أول العرب البائدة، وأول أمة هلكت بعد قوم نوح. ولذلك سيأتي قوم نوح يقول الله فيه من قبل، قبل عاده. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ما أبقى منهم أحد. وقوم نوح من قبل، لأنهم قبل عاد نوح، فإن عاد العرب البائدة أهلكت بعد نوح. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. الاتيان بضمير الفصل هنا كانوا هم أظلم وأطغى لحصر شدة الظلم وشدة الطغيان فيهم، وهذه تكسب الوصف تأكيدا، ناهيك عن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، يعني كانوا من أظلم الناس وأطغى الناس. فحينما يسمع المخاطب من يخاطبه من القرآن أن من كان هناك أظلم وأشد وأقوى أهلكهم الله، فأنتم على طريقهم. والمؤتفكة أهوى، يعني والمؤتفكة أسقطهم الله، مثل ما مر معنا في بداية السورة والنجم إذا هوى، يعني غاب وسقط. والمؤتفكة أهوى أسقطهم سبحانه وتعالى. من هي المؤتفكة؟ هي قرى قوم لوط. والائتفاك مأخوذ من الإفك، وهو القلب والصد والصرف، لأن قراهم ائتفكت، انقلبت كلها ظهرا على رأسا على عقب. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ما الذي غشاها قوم لوط؟ ما الذي غشاهم؟ الحجارة، جعلنا عليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، فغشاها ما غشى. هنا لم يبين ماذا غشاها، لأنه بينها في آيات أخرى كثيرة. فغشاها ما غشى، وهي القلب والحجارة. فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربكم، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا خطاب للإنسان، يعني كيف تتمارى وتشك في آلائه السابق؟ نعم عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، والذي أعطى هو الذي رزق، هو الذي خلق الإنسان من زوجين إلى ذلك، إلى غير ذلك من النعم، وأعطى وأفقر. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير. طبعا هل يحتمل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول يحتمل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتمارى يا محمد ولا تشك فيما أعطاك. والقرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، وليس معناه أنه وقوع الشك منه. فإذا كانت في حال الإنسان فهي جنس الإنسان عنده الشك في خبر الله. وبعض المفسرين يرجع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له. هذا نذير من النذر الأولى، لأن ما سبق عاد ثمود المؤتفكة وغيرهم هذه نذر سابقة أولى وعد الله بها. هذا نذير، يعني ما سبق، الإشارة إلى ما سبق في الآيات السابقة، فالمراد القرآن. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، الآزفة هي القيامة، والقرآن كثيرا ما يذكر قرب يوم القيامة، حتى حين يأتي في صيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بالسبابة والوسطى، فهي باعتبار أن واقع متحققة، وأن الزمن لا يعد أن يكون وقتا، والدنيا هذه قصيرة، بإزاء الآخرة يكون الوقت قريب، يكون الوقت قريب جدا. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وهذا خطاب للمكذبين، يعني تعجبون، لأنه قال تعجبون بمعنى تكذبون بدليل ما بعده، وتضحكون ولا تبكون. فالتعجب هنا مراد به التكذيب والسخرية، وتضحكون استهزاء، ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو اللهو، هو اللهو. وبعضهم فسرها بلغة أهل اليمن الغناء، لغة حمير، وهذا يدخل في لاهون بمعنى سامدون بمعنى لاهون، وهذا يدل على أن أهل الباطل أو من هو فيه شبه منهم ومعرض عن الله ومرتكب لمعاصي لا يبالون بمن يعظهم، فوصفهم الله بأن الذي صرفهم هو اللهو، والآية لم تذكر لهوا معينا، كل ما هو له يجعله سامدا لا يلتفت للحق حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. ثم قال فاسجدوا لله واعبدوا. السجود التعبير عن الصلاة، وذكر السجود فيها لأنه من أعظم أفعال الصلاة، من أعظم أفعال الصلاة، فأمر بالصلاة، لأن حال الله يأمر بالصلاة بلفظ الصلاة، بلفظ التسبيح، بلفظ السجود، الركوع واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، فيذكر جزءا من العبادة، وإذا ذكر جزءا من العبادة معناه ذكر ركنا عظيما منها، والسجود من أعظم أركان الصلاة. واعبدوا يعني ووحدوا سبحانه وتعالى. طيب نتوقف إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله.